بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تقول إن تهديد نتنياهو بشأن هجوم عسكري على رفح يعرض المنطقة إلى كارثة كبيرة. ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 29,878 شهيدا. استشهاد 3 شبان واعتقال عدد من الفلسطينيين أثر اقتحام قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن تهديد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشن هجوم عسكري واسع النطاق على رفح يعرض هذه المنطقة إلى كارثة كبيرة. ولدى لقائه بنظيرته الأندونيسية ريتنو مارسودي على هامش مشاركته في الاجتماع 55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالب أمير عبداللهيان بالتحرك الفوري للمجتمع الدولي بما في ذلك الدول الإسلامية. كما تطرق أمير عبداللهيان إلى اقتراح إيران لعقد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء خارجية الدول الإسلامية حول غزة، متطلعا إلى عقد هذا الاجتماع في القريب العاجل. أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 29,878 شهيدا و70,215 مصابا منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. وأشارت الوزارة إلى ارتكاب الاحتلال 11 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 96 شهيدا و172 جريحا خلال الساعة الماضية. من جهة أخرى، قال القائم بأعمال مدير مستشفى العودة شمال غزة إن أقسام وخدمات المستشفى مهددة بالتوقف التام والخروج عن الخدمة، مشيرا إلى أن الاحتلال حاصر المستشفى لمدة 18 يوما وقتل عددا من أفراد طاقمه. قدر برنامج الأغذية العالمي أن أكثر من ربع سكان غزة استنفدوا إمداداتهم الغذائية، وسط تحذيرات من أن 90% من الأطفال يعانون سوء التغذية بسبب حصار الاحتلال الخانق وعرقلة المساعدات الإنسانية. وحذر البرنامج من تزايد أزمة سوء التغذية في غزة، مشيرا إلى أن البيانات الواردة من شمال القطاع تظهر ارتفاع سوء التغذية لدى الأطفال خلال 4 أشهر فقط إلى مستويات طارئة. وأضاف أن معاناة سكان شمال القطاع المحاصر مضاعفة، حيث لا يحصل نحو 800,000 مواطن على أي مساعدات ويواجهون شبح المجاعة. حول الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
لليوم 43 بعد 100 من العدوان، يستمر الكيان الإسرائيلي بغاراته العنيفة على القطاع، حيث استهدف منطقة دير البلح وسط قطاع غزة وحي الصبرة وحي الدرج في مدينة غزة، فيما استهدفت زوارق الاحتلال الحربية المناطق الساحلية في جنوب القطاع، كما أغار طائرات الاحتلال على أحياء الدرج والزيتون والصبرة في مدينة غزة. نيران المدفعية استهدفت منطقة تل الهوى في غزة والمناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع، فيما طال القصف المدفعي مبنى اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة غرب المدينة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. ومنذ قرار محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ارتكب جيش الاحتلال مئات المجازر في القطاع راح ضحيتها أكثر من 3,000 شهيد ونحو 5,000 جريح، لكن الاحتلال لم يكترث للقرار واستمر بانتهاكاته لحقوق الفلسطينيين. وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في إحصاء جديد أن من بين الشهداء 1,720 طفلا و 1,130 سيدة و 12 صحفيا، لافتا إلى أن 11,000 جريح لا يزالون بحاجة للسفر لتلقي العلاج، وعشرة آلاف من المرضى يواجهون خطر الموت، فيما يعيش مليونا نازح حياة صعبة وقاسية.
طبعا الوضع المعيشي كان بالمرة سيء جدا، ما كان في طحين ولا كان في أكل ولا كان في شرب، صرنا عشنا على النشأ، بعد هيك انقطع الأكل معانا والشرب.
قاعدين في المدارس فيش ولا طحين، ونفسي أشوف الطحين الأبيض والله علي، طبعا بروح أشحن خبز أبيض يا خواتي. هاي
حركة حماس دعت في بيان الدول الأوروبية إلى اتخاذ مواقف عملية وجدية في منع الكيان الإسرائيلي من الاستمرار بعدوانه، وطالبت بالعمل بمضمون مقررات محكمة العدل الدولية التي دعت تل أبيب إلى وقف جريمة الإبادة والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، مشيرة إلى أن مواقف بعض القادة الأوروبيين الذين يرفضون العدوان على مدينة رفح لا تعفيهم من المسؤولية في منع الهجوم على المدينة، منتقدة استمرار أوروبا بتزويد جيش الاحتلال بالسلاح في حربه على غزة.
أكد مصدر في المقاومة من حي الزيتون أنه لليوم التاسع يفشل جيش الاحتلال الصهيوني في التقدم باتجاه وسط الحي، وشدد المصدر بأن مقاتلي المقاومة أقرب للعدو مما يتوقع، وهم يتابعون تحركاته ويستهدفون بالأسلحة المناسبة. كما أعلن أنه خلال هذه الفترة دمرت المقاومة أكثر من 20 آلية ونفذت عشرات الكمائن واستهدفت تموضعات القناصين وقصفت تجمعا للآليات ومقر القيادة. وفي وقت سابق أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن جملة من العمليات قامت بها في حي الزيتون الذي يقع جنوب مدينة غزة بالتزامن مع قصف مستمر ومكثف لطائرات ومدفعية الاحتلال. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال قرب حاجز بيت فوريك شرق نابلس بالضفة الغربية، فضلا عن اعتقال عدد من الفلسطينيين أثر اقتحام الاحتلال لمخيم الجلزون شمال رام الله. وفجر اليوم استشهد 3 شبان برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طوباس، بينهم أحمد دراغمة قائد كتيبة طوباس التابعة لسرايا القدس. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طوباس معززة بعشرات الآليات و3 جرافات وقامت بأعمال حفر وتدمير للبنى التحتية والطرقات والمنازل وسط اشتباكات مسلحة عنيفة وانفجارات عديدة قبل أن تنسحب منها. أفاد نادي الأسير الفلسطيني باعتقال قوات الاحتلال 15 مواطنا على الأقل منذ مساء أمس الاثنين إلى صباح اليوم الثلاثاء بالضفة الغربية. وقال نادي الأسير إن من بين المعتقلين فتاة فلسطينية اعتقلت خلال عودتها من الأردن بالإضافة إلى أطفال وأسرى سابقين. وأوضح نادي الأسير أن هذه الاعتقالات ترفع حصيلة المعتقلين منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي إلى نحو 7270، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن. وأخيرا أعلنت قوة حزب الله أنها استهدفت قاعدة ميرون الإسرائيلية للمراقبة الجوية في جبل الجرمق بمنطقة الجليل الأعلى بدفعة صاروخية كبيرة من عدة راجمات. بدورها أفادت مصادر عالمية ميدانية بإطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى شمال أراضي فلسطين المحتلة، وذلك بعد أن دوت صافرات الإنذار في بلدات عدة بهذه المنطقة. وفي وقت سابق أعلن حزب الله أن مجاهديه استهدفوا التجهيزات التجسسية الإسرائيلية في موقع العباد وتجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع المرج وثكنة برانيت وموقع رؤساء العلم وموقع الرادار. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. أتمنى لكم متابعة طيبة. با بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال. أما برنامج الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 44 وقسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق. من سيرة الصالحين تستمعون إليها عند 5:15. أما عند 5:32 نقدم إليكم معرج النور. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 5:45. أما عند 6 تماما تستمعون من شجرة الحكمة. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 6:15. أما من أدب المقاومة تستمعون إليه عند 6:21. شرفات زاهرة تقدم لحضراتكم عند 6:45. أما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق. شكرا لطيب المتابعة وحتى لقاء آخر في أمان الله.
إلى البرام المتفتحة
والوجوه النضرة،
إلى العيون البريئة
والابتسامات الجميلة،
نهدي سلاما بحشم الطيبة
وتحية بوسع الأمان،
ونقول لكم أهلا بكم
في حضن برنامج حديقة الأطفال.
بأكليل زهور من حديقتنا
جئنا لنستقبلكم ولندعوكم بالبقاء معنا
والاستمتاع بحلقتكم الجديدة من برنامج حديقة الأطفال.
كالعادة يا أصدقاء، المفاجآت كثيرة
والأفراح والمسرات كبيرة،
كيف لا وأنتم برفقة حديقتكم الجميلة
حديقة الأطفال.
إذن تحية للوجوه والقلوب الحسنة. قصتنا ما هو يا ترى؟
السيرة الحسنة.
يا ترى ما معنى السيرة الحسنة؟ هل بينكم من يشرح لنا ما معنى السيرة الحسنة؟
حسنا، أنا سأشرح لكم.
طيب.
يا أصدقاء، السيرة الحسنة تعني السمعة الطيبة، أي أن يقول عنك الآخرون إن هذا شخص مهذب طيب محترم ذو أخلاق رفيعة، فيحبك الآخرون ويمدحونك.
هذا صحيح، ف فتتردد سيرتك بين ألسنة الناس ويذكرونك بالخير. هذا هو صاحب السيرة الحسنة.
نعم.
ولو عدنا إلى فقرات برنامجنا، ستذكرون إن إحدى الفقرات هي حصة القصة،
وحصة القصة اليومنا هذا تحمل عنوان السيرة الحسنة،
وتفاصيل القصة ستعرفونها لو تابعتمونا. فابقوا معنا يا حلوين.
ابقوا معنا.
ياما كان في سالف العصر والزمان، في غابة جميلة تزهر بها الورود وترتفع فيها الأشجار، عاشت الحمامة البيضاء مع صغارها فوق شجرة السنديان، شجرة سنديان كبيرة. كان صغار الحمامة لا يعرفون الطيران، وحمامتنا البيضاء تستعد لتعليمهم. كان ريش صغار الحمامة غير مكتمل ولم ينمو بعد، وأجنحتهم الضعيفة لا تقوى على حمل أجسادهم، لذا كانوا يقفزون فوق أغصان الشجرة. صغير الحمامة قفز إلى الجانب الآخر من شجرة السنديان لأنه لم يتمكن من حمل نفسه، وكان يشعر بالتعب الشديد.
بغبغو بغبغو، كم أنا متعب. بغبغو بغبغو، ليت ريشي ينبت بسرعة وأتمكن من الطيران. بغبغو بغبغو، كم من الوقت. بغبغو بغبغو، سأبقى تحت التدريب يا إلهي. بغبغو بغبغو، ساعدني ساعدني كي أصبح كبيرا كأبي وأمي. بغبغو بغبغو بغبغو
بغبغبغو بغبغبغو. صغير العزيز، أعدك أنك ستكبر وتتمكن من الطيران والتحليق. أعدك.
بغبغبغو بغبغو، ولكن ولكن متى متى يا أمي؟ بغبغو بغبغو،
قريبا قريبا جدا يا صغيري.
بغبغو بغبغو، وهل سأرتفع إلى علو شاهق؟ بغبغو بغبغو.
نعم نعم، سترتفع إلى علو شاهق وتشعر بمرور الريح تحت جناحيك. سترى كل شيء بشكل أجمل وأكمل.
بغبغو بغبغو بغبغو، سأغمض عيني لأحلم وأحلم بذاك اليوم الجميل. بغبغو بغبغو بغبغو.
نعم يا أصدقاء، وعندما كان صغير الحمامة مستلق في ذلك المكان وهو يحلم ويفكر بالغد الجميل، شعر بالنعاس وغفى دون أن يشعر بشيء. وبعد مرور الوقت وصل الغراب إلى شجرة السنديان، نظر بتمعن إلى عشه فوجد صغير الحمامة ينام فيه.
من الذي ينام في عشي؟ من أنتم وماذا تفعلون؟
عفوا، إنه صغيري شعر بالتعب فاستلقى هنا وغفى. أعذرني، اسمح لي سأوقظه. بني يا صغيري استيقظ، هيا هيا استيقظ يا صغيري.
ما فائدة أن يستيقظ؟ فهو نائم في عشي، كيف تجرأتم على الجلوس في عشي؟
أنا أسفة، أسفة جدا. حسنا سنذهب من هنا، أرجوك لا تغضب. انهض انهض يا صغيري.
لن تذهبوا لأي مكان، سأنال منكم وسأجعلكم عبرة للأجيال اللاحقة.
حسنا، كيف يمكنني أن أكفر عن خطأي يا سيد غرغور؟ فنحن لم نكن نعلم أنه عشك. أرجوك هدئ من روعك.
لم تكوني تعلم الآن، ستدفعين الثمن.
استمر يا أصدقاء الغراب بنعيقه وصراخه الذي أزعج الجميع، ثم اقترب من صغير الحمامة ودفعه، فسقط الصغير على الأرض. حينها غضبت الحمامة وقالت له:
أمي ساعديني.
هي لك من غراب لا يعرف الرحمة، لما أسقطت صغيري؟ بني عزيزي أنت بخير. يا له من فعل قبيح يا غرغور، لماذا فعلت هذا؟
الفعل القبيح هو فعلكم. لا اعتذار ولا ندم ولا أي شيء سيغير حقيقة الأمر. لابد أن تعاقبي أنت وصغيرك.
ألم تفهم؟ أخبرتك بأننا لم نعلم أنه عشك، وكنت أعلم صغير الطيران فحسب.
وهل تعتقدين أن عشي هو محل تدريب للطيران؟ عذر أقبح من ذنب. يا حيوانات الغابة، يا حيوانات الغابة، أيها الأصدقاء اجتمعوا هنا، لقد ضربتني الحمامة وأخذت عشي، لقد أسقطتني على الأرض واستحوذت على طعامي.
فتجمعت حيوانات الغابة قرب شجرة السنديان الكبيرة وهي تستمع لكلام غرغور. حينها قالت الحمامة:
بغبغبغو، إن الغراب يدعي أنه صاحب هذا العش.
ماذا؟ وتدعين امتلاكه وهو عشي؟
بغبغبغو، نعم، فأنا وصغيري من يجلس فيه، لذا لا شيء يثبت أنه لك.
كلا أيها الحيوانات، لا تصدقون، إنها كاذبة، إنه عشي، عشي أنا، وهي الذي أخذته مني قصرا.
وما سنصدق؟
يا له من أمر مخير، أعتقد بأن مشكلتكم لن تحل إلا عند الهدهد الحكيم، فهو يعرف قوانين الغابة وتلجأ الطيور إليه دائما لحل مشاكلها.
نعم، يبدو أنه حل جيد.
حل جيد، نعم، إنه حل جيد، نعم.
وهناك ستتضح الحقيقة ونعرف من هو صاحب الحق.
هيا بنا، آمل أن تعاقب عقابا شديدا أيتها الحمامة المحتلة.
وأنا آمل أن تتعلم لغة الحوار وشيئا من الأدب.
وذهبت الحيوانات كلها عند الهدهد الحكيم، فاستمع الهدهد لكلامهما وقال الهدهد:
أيها الغراب، بما أنك تدعي أحطيتك بالعش، فهل لديك إثبات يؤكد كلامك؟
كلا، ولكنه لي وهي كاذبة، لقد ضربتني وأهانتني، لقد سلبتني كل ما أملك.
كفى رجاء، كفى. وأنت يا حبابة، هل هناك من يثبت أن العش لك؟
بغبغبغو، لا يا سيدي، بغبغبغو.
أيتها الحيوانات وأيها الحضور العزيز، هل هناك من يشهد لمصلحة أحد منهما؟
كلا أبدا.
حسنا، سأسألكم سؤالا أخيرا، أخبرني أنت أولا أيها الغراب، أين كنت تعيش في الفترة الأخيرة؟
في عش الذي سرقته مني الحمامة.
حسنا، هل هذا صحيح أيتها الحمامة؟
بغبغبغو، بل كان العش فارغا لوقت ولم أره هناك.
هل هناك من تعليق للحضور؟
كلا.
حسنا، إذا حكمت محكمة الهدهد الحكيم ببراءة الحمامة وحقيتها بذلك العش.
كلا، إنها كاذبة، لقد أسقطتني من عشي وأخذته مني، تطاولت علي وعلى حقوقي، إنه حكم غير منصف.
سيدي القاضي، شكرا لك لأنك أعطيتني الحق ومنحتني ثقتك، ولكن هل لي بسؤال؟
نعم، تفضلي أيتها الحمامة.
بغبغو، كيف تأكدت بأن هذا العش وهو عشي رغم أنه لم يشهد أحد بذلك؟ ولا يوجد ما يؤكد أن العش لي أو للغراب. هل لديك إثبات على أن العش هو عشي؟
نعم، هناك إثبات جعلني أعتقد بأن العش هو لك.
وما هو يا سيدي؟
سيرتك الحسنة وتصرفاتك الطيبة وصدقك الدائم هو الذي جعلني أعتقد ذلك.
بغبغو، وهل هذا يكفي؟
حين لا نجد الإثبات القاطع فالحق سيكون لمن يمتلك السيرة الحسنة والخلق الطيب، وأنت معروفة بصفاتك الجميلة.
بغبغو، أنا سعيدة جدا لأن الصدق والسمعة الطيبة لها كل هذه الفوائد. بغبغو، ولكن أيها القاضي، اعلم بأن هذا العش ليس لي وأنه عش الغراب. بغبغو، وأنا لا أحب أن أكون مشهورة بالصدق وأعمل عكسه. بغبغو،
أحسنت، وأنا سعيد بأن ظني فيك كان بمحله، ولكن لماذا كذبت أثناء المحاكمة؟
بغبغو، أولا أنا بحضورك لم أتفوه بأي كلمة كاذبة. بغبغو، ومحضر المحاكمة موجود كي تتأكد، وأنا لم أقل بأني بنيت العش أو اشتريته، بل قلت إني كنت جالسة فيه وما قلته كان صحيحا. بغبغو، أجبرني الغراب بصراخه وأساليبه غير المؤدبة أن أتحدث معه مثله. بغبغو، ولكن بما أنه الآن أصبح الحديث عن الصدق والسمعة الجيدة، فأنا لن أبيع الصدق وسمعتي الجيدة بألف عش.
بارك الله فيك.
بعد ذلك نادى الهدهد الطيور وقال:
يا حيوانات الغابة،
كونوا
جميعا شهودا، إن كان الغراب مستعدا للاعتذار من الحمامة فالحمامة مستعدة لأن تهمه العش.
وأما الغراب بما أنه لم يملك حيلة أخرى سوى الاعتذار قال:
يا سيدي القاضي، لم أكن مقصرا، ولكن طبيعتنا نحن الغربان هو ولا أحد يحب صوتنا ويبتعد الجميع عنا، ولكننا لا نضمر السوء لأحد، وأنا الآن مستعد للاعتذار وأعتذر لأني رميت صغير الحمامة على الأرض. أنا آسف أيها الحمامة.
أحسنت أيها الغراب.
جيد جدا، وستعيد الحمامة العش لك، أليس كذلك؟
بغبغو، نعم إنه لك يا غرغور.
أحسنتي.
أرأيتم يا أصدقائي كيف تميز السيرة الحسنة صاحبها، لذا علينا دائما أن نكون ذوي سيرة حسنة كي لا يظن بنا الآخرون سوءا.
أهلا بكم وبمتابعتكم وحسن إصغائكم يا حلوين، عدنا إليكم وإلى برنامجكم برنامج حديقة الأطفال. أخبروني، أرأيتم ما فائدة السيرة الحسنة؟ وكيف حصلت الحمامة على البراءة بسبب سيرتها الحسنة بين الحيوانات؟ واتهم الغراب بسبب سيرته غير الحسنة؟ إذن عرفنا وفهمنا فائدة أن تكون صورتنا جميلة، نعم جميلة بأعين الآخرين. لذا يا أحبتي علينا أن نسعى جاهدين لكي تكون سيرتنا ناصعة ولا تشوبها أي شائبة، أليس كذلك؟ موافقون؟ أهلا بكم أحبتي وبرفرفتكم وتواجدكم الطيب معنا في برنامج حديقة الأطفال. لازلنا معكم ونتواصل وإياكم يا أحبتي عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن يا أحبتي هناك شيء جميل بانتظارنا، تعرفونه؟ نعم استمعتم إليه سابقا وهو يتنوع بكل مفيد وجميل. إذن ذائقة السمع كيف هي لديكم؟ إنها رائعة لأنكم تحبون الأنشودة. ها هو وقت أنشودتنا.
إنا بالحرام قدام الجرام،
إنا بالحرام قدام الجرام،
أنا وإختي وخيي ومعنا طيارات،
أنا وإختي وخيي ومعنا طيارات، كنا بالحرام قدام الجرام، كنا بالحرام قدام الجرام، أنا وإختي وخيي ومعنا طيارات، أنا وإختي وخيي ومعنا طيارات،
والطيارة كبيرة طيرناها بعيد، رفرفت بالعالي والحبل بالإيد،
والطيارة كبيرة طيرناها بعيد، رفرفت بالعالي والحبل بالإيد،
ولحقناها وصارت عم تعلى وتزيد، حتى صارت أعلى من المنارة،
كنا بالحرام قدام الجرام، كنا بالحرام قدام الجرام، أنا وإختي وخيي ومعنا طيارات، أنا وإختي وخيي ومعنا طيارات،
انتبنا ضعنا خفنا صرنا كتير بعاد، شفنا رجال الشرطة قالوا يا أولاد،
انتبنا ضعنا خفنا صرنا كتير بعاد، شفنا رجال الشرطة قالوا يا أولاد،
هلأ حنرجعكن لكن ما بتنعاد، أخذونا عالبيت رجعنا بسيارات،
كنا بالحرام قدام الجرام، كنا بالحرام قدام الجرام، أنا وإختي وخيي ومعنا طيارات، أنا وإختي وخيي ومعنا طيارات،
ما بقى نطيرها بالطريق العام حتى ما نتعور بأي اصطدام،
ما بقى نطيرها بالطريق العام حتى ما نتعور بأي اصطدام،
نلعب بالكراج براحة وسلام وما منخشى كميون ولا سيارات،
كنا بالحرام قدام الجرام، كنا بالحرام قدام الجرام، أنا وإختي وخيي ومعنا طيارات، أنا وإختي وخيي ومعنا طيارات، كنا بالحرام قدام الجرام، كنا بالحرام قدام الجرام، أنا وإختي وخيي ومعنا طيارات، أنا وإختي وخيي ومعنا طيارات.
مرحبا بكم من جديد يا أحبتي. كنا اليوم وفي قصة اليوم نتحدث عن السيرة الحسنة، أليس كذلك؟ تتذكرون ذلك؟ نعم؟ حسنا، بما أننا كنا نتحدث عن ذلك، هناك من يتسم بالسيرة الحسنة، أتعرفونه؟ وهذا الشخص أو هذه العصفورة تعيش على أشجار حديقتنا، تقفز من مكان لآخر وتجلب لنا أحلى المعلومات. عرفتموها؟ نعم، إنها صديقتنا توتا. فلنقل أهلا ومرحبا بتوتا العصفورة، وأحلى معلومة لأحلى أصدقاء.
المعلومة يا صديقتي، إلى اللقاء. تيك 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 تيك، ها ها، مرحبا يا أصدقاء، كنت وديو صديقتي الحمامة، إنها طيبة جدا. تيك 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 تيك، تعرفت عليها عند غصن الشجرة، تكلمنا كثيرا، وحين كنا نتحدث هبت الرياح وتحركت الأشجار فسمعت صوتا، قلت لها تيك 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 تيك، ما هذا الصوت؟ أجابتني إنها الرياح، فقلت لها تيك 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 تيك، أتتكلم الرياح؟ ابتسمت وقالت كلامها يدعى العويل، فقلت أوه عويل الرياح؟ قالت نعم. سألتها تيك تيك تيك، وما اسم صوتك أنت؟ قالت صوتي هو الهديل. قلت لها تيك تيك تيك، هديل الحمامة؟ قالت نعم. سألتها وماذا عن صوتي؟ تيك تيك تيك، فضحكت وقالت إنه زقزقة العصافير. فقلت لها يعني زقزقة توتا؟ تيك 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 تيك. حينها ازدادت قوة الرياح، فقلت لها وماذا عن أوراق الشجر؟ هي أيضا تصدر أصواتا؟ قالت بلى. قلت لها إذن لابد أن يكون لصوتها اسم. تيك 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 تيك، قالت لي كم أنت ذكية يا توتا، تريدين تعلم كل هذه المعلومات دفعة واحدة؟ قلت لها تيك تيك تيك، بل أريد أن أخذها إلى حديقة الأطفال. فقالت الحمامة إذن أخبري أصدقاء حديقة الأطفال بأن صوت الأوراق يدعى الحفيف. فرددت مع نفسي تيك 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 تيك، آها حفيف الأوراق. ابتسمت وقالت أنت شطورة يا توتا، لابد أن أصدقائك في حديقة الأطفال يحبونك كثيرا، لذا جئت أسألكم. أصدقائي تيك 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 تيك، أحقا تحبونني كثيرا؟ ها؟
بالتأكيد يا توتا، نحبك كثيرا كثيرا جدا. بلغي تحياتنا لصديقتك الحمامة، ونحن بدورنا نشكرها أيضا. والآن يا أصدقائي، أنتم أيضا تنتظرون خبر الأصحاب، أليس كذلك؟ إذن هيا بنا إلى أخبار الأصحاب.
أخبار الأصحاب.
مرحبا بكم يا أصدقاء في أخبار الأصحاب. خبرنا اليوم جاء من صديقنا عامر. صديقنا عامر هو طفل مهذب يسمع كلام والديه. إلا نادراً، فهو مثلاً لا يسمع كلام والدته وهي تطلب منه أن يذهب إلى الحمام قبل الذهاب إلى الفراش، فهو يفضل النوم على استخدام الحمام ليلاً.
وهذا يا أصدقاء سبب له مشاكل في مثانته، لذا أصبح يعاني من ألم في مثانته، وعندما راجع الطبيب حذره من هذه الحالة وقال: يا بني اسمعني جيدا، عليك أن تعتني بجسمك وتلبي حاجاته الضرورية ولا تتهرب من الحمام، خاصة ليلا وقبل الإيواء للفراش، وإلا.
ابتسم عامر وقال: حسنا يا دكتور سأفعل ذلك. وعندما عاد إلى منزله قرر أن يرسل لنا هذا الخبر ويطلب أن نخبركم بما حصل له كي لا تتكرر هذه الحالة معكم.
حسنا يا أصدقاء، نتمنى أن لا تتكرر أي حالة سيئة معكم أو مع غيركم، لذا الآن نقول لكم شكرا لكم لأنكم أصغيتم جيدا لخبر أخبار الأصحاب. يا حلوين، على الود التقينا وعلى المحبة نفترق،
ولم يبق لنا سوى أن نقول لكم:
دمتم لنا سالمين محبين طيبين،
وإلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أحباء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
سليماني منا، أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني، وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي. أيها الإخوة والأخوات، جاء في شهادة الحاج أبي زينب اللامي أحد قيادات الحشد الشعبي: ذات يوم كنت برفقة الحاج قاسم وهو يتفقد القطاعات العسكرية المنتشرة في محافظة ديالى. حينها كان الطقس باردا جدا وممطرا، وبينما نحن نتفقد القطاعات المنتشرة شاهد الحاج قاسم أحد المجاهدين في الواجب تحت المطر وهو يرتدي شيئا غير البدلة العسكرية التي لا تقيه أمام هذا البرد، فنزع الحاج قاسم الجاكيت أي القمصلة التي يرتديها وقال لي: أعطها لذلك المجاهد. فأخذتها وذهبت بها إليه، فرفض المجاهد أخذها، فقلت له: هذا جاكيت الحاج قاسم وهو هناك داخل العجلة يسلم عليك. فأخذها مني بسرعة، أخبر رفاقه فخرجوا معه واجتمعوا جميعا حول الحاج قاسم وسلموا عليه وقبلهم واحدا تلو الآخر. تعالوا نقرأ باقي شهادة الحاج أبي زينب اللامي في كتاب سليماني منا أهل العراق.
أنا على يقين بأن في كل يوم من عمر الحاج قاسم موقفا إنسانيا وجهاديا وعبادية، وأعتقد تماما بأن حياة هذا القائد العظيم العابد ليست كسائر الناس. حين أكون برفقة الحاج قاسم يطلب مني أنا شخصيا قيادة العجلة، أقول له: لماذا يا حاج أنا؟ وكل الإخوة الذين معي هم يتقنون قيادة العجلة وأبطال. قال لي: أعرف ذلك، لكني أخجل من أن يكون معي سائق، وفي كل دقيقة وأخرى أطلب منه أن يتوقف ويتحرك. أما أنت فأخي، ولا أخجل منك إذا طلبت منك شيئا ما. كنت أقول له: حجي، أنت هنا قائد ونحن جنود تحت أمرك، وأنت تأمرنا لا تطلب منا. فكان يقول لي: لا يا عزيزي، أنا هنا في مهمة عسكرية وهي خدمتكم لا خدمتي. أحيانا أكون مشغولا فأكلف بعض الإخوة الثقاه مرافقة الحاج قاسم حتى أعود، فكان الحاج المهندس يرفض ذلك الأمر. قلت له: لماذا حجي ترفض؟ قال لي: أبا زينب، حجي قاسم أمانة عندي من السيد الخامنئي، عندما تكون أنت معه موجودا لا توجد مشكلة، لكن إذا لم تكن أنت موجودا فلا بد أن أكون أنا موجودا برفقته، حتى إذا صار خطر على الحاج قاسم لا سمح الله أكون أنا معه. كان الحاج المهندس يخشى على الحاج قاسم من كل شيء. عندما لم أكن موجودا يتصل بي الحاج المهندس ويقول: صاحبك هنا وأنا متعب وأريد أن أنام ولا أستطيع النوم والحاج قاسم داخل الدار، فتعال أنت حتى أنام أنا. علما أن أغلب هذه الإجراءات الأمنية هي بغير علم الحاج قاسم، فكان يرفض رفضا قاطعا أي إجراء أمني حوله. بعض المرات يحدد موعدا مع شخص قبل معرفتي بالأمر، فكنت أقول له: حجي هذا الأمر ليس صحيحا، يجب أن أكون أنا مطلعا على الموعد قبل تحديده حتى أعرف الزمان والمكان المناسبين. فكان يرد علي مبتسما: أبا زينب، أنا أعرف وين راح تقتلني أمريكا، فكن مطمئنا. هنا يقول كاتب الكتاب أنه عندما ذكر لي الحاج اللامي هذه القصة كانت السجارة بيده، وعندما ذكر ما قاله له الحاج قاسم حول شهادته وأين يقتل سقطت السجارة من يده وبكى. يستمر الحاج أبو زينب اللامي بسرد شهادته فيقول: لدينا هاتف خاص للعمل الأمني، فكنت أتلقى الاتصال من الحاج قاسم شخصيا قبل وصوله للعراق 24 ساعة. كان الحاج قاسم على اطلاع تام بأمن المنطقة، لذلك هو من يحدد موعد مجيئه للعراق، وأما نحن فنتكفل بأمنه الداخلي فقط. إذا لم يكن الحاج قاسم في العراق يكون على اتصال معي كل يوم عند الساعة 6 صباحا، يسألني عن أوضاع العراق الأمنية والعسكرية، وبعض المرات يكلفني بإيصال رسائل شفهية إلى بعض الإخوة ومنهم الحاج المهندس. كنا على اطلاع تام بأن الأمريكان يراقبون الحاج قاسم في العراق، لذلك كنا نعمل بسرية تامة، ولا أحد هنا يعرف بقدوم الحاج قاسم وتحركاته الداخلية سوايا والحاج المهندس فقط، علما أن أغلب زيارات الحاج قاسم للعراق تكون برا وهي آمن بكثير من المطارات. وإذا أراد الحاج قاسم القدوم عبر مطار بغداد الدولي نبلغ رئيس الوزراء فقط، ويكون التبليغ قبل ساعة من وصول الحاج قاسم. وفي داخل المطار يتم الإبلاغ أن القادم ضيف خاص غير معروف، أما أنا فكنت أتجنب الظهور أمام كاميرات المطار وحتى الموظفين خوفا على الحاج قاسم، فما إن يشاهدوني داخل المطار حتى يعرفوا أن الضيف القادم هو الحاج قاسم. مع كل الإجراءات الأمنية التي أتخذها بقدوم الحاج قاسم كنت أبقي رتلا متكاملا وهميا خوفا من المراقبة، كما كنت أوفر العديد من العجلات المدنية مع أفراد تكون مهمتهم سرية من غير علم أي شخص سوى الحاج المهندس، حتى الحاج قاسم لا يعرف بأغلب هذه التفاصيل. عندما أكون أنا على سفر خارج العراق وأعرف بأن غدا هو قدوم الحاج قاسم أقطع سفري وأعود من أجله، لأني أعرف إن بقي الأمر إلى الحاج قاسم فسوف ينتقل بعجلة تاكسي ولا يأخذ أي احتياط أمني. وإذا تعذر علي الحضور أبلغ الحاج المهندس بأن الحاج قاسم قادم إلى بغداد، فيتخذ الحاج المهندس كل هذه الإجراءات وربما أكثر حرصا منه على الحاج قاسم.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليمان منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
عن النظرة وعن العين، عن النظرة.
وعن العين عن العين أخذ ويا أعموي عن الرسول أبت عين حجابها تزيل البتول.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية.